يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة الطيبة، مواصلًا معهم شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد فرغنا من باب ما جاء في الذبح لغير الله وتتمته، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ومما يفعله أيضا المشركون عند آلهتهم المزعومة التقرب إليهم بأنواع القربان. ولذلك عقد المصنف رحمه الله عقب الذبح بابا متعلقا ب عموم ما يتقربون به وما يلتزمونه لآلهتهم المزعومة، فقال: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن أورد المصنف تحت هذه الترجمة موضعين من القرآن الكريم وحديثا وهو في الصحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والمعني به صحيح البخاري رحمه الله. إذن باب من الشرك النذر لغير الله. أصل الكلام: النذر لغير الله من الشرك، أي هذا نوع وبعض من أنواع الشرك، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر. والنذر في اللغة هو الالتزام أو الإلزام، وأما في الشرع فهو أن يوجب المرء على نفسه طاعة أو فعل قربة من القربات، لو لم يوجبها على نفسه لم تجب عليه. ومن هنا يتبين أن النذر موضوعه المستحبات، النذر في الشرع موضوعه المستحبات، يعني أن يلزم المرء نفسه بأمر لا يلزمه في الأصل من صلاة أو صدقة أو صيام أو شيء من هذا القبيل. فيقول مثلا: لله علي أن أصوم يوما في سبيل الله، أو لله علي إن شفي مريضي أن أتصدق بكذا وكذا من الدراهم. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق، وهو الذي لا يكون معلقا بشيء، كان يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام، أو أن أذبح شاة أتصدق بلحمها على الفقراء، أو لله علي أن أصلي 3 ركعتين أو 4 أو ما إلى ذلك، دون أن يعلقها بحصول شيء. فهذا يسمى نذرا مطلقا، والأصل في النذر أنه مستحب، لقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. يعني إنشاء النذر هذا مستحب، والوفاء به واجب كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا أيضا النذر المقيد، كان يقول: لله علي إن شفي مريضي أن أتصدق بكذا وكذا من الدراهم، أو لله علي إن وظفت في هذه الوظيفة أن أصوم يوما أو شهرا أو ما إلى ذلك، أو لله علي إن نجحت في المسابقة أو في الامتحان أن أصلي 10 ركعات وهكذا. ويمكن أن يقيده أيضا بمكان، وهذا يعني أمر مباح، لكن هذا عموما النذر ينقسم إلى هذين القسمين. بالنسبة للقسم الأول أو الثاني في كون المرء يجب عليه أن يوفي به، فهذا لا إشكال فيه، يبقى الإشكال في إنشاء النذر. فذكرت أنه الأصل هو الاستحباب، لكن يستثنى النذر المقيد فيما إذا اقترن به اعتقاد، كأن يعتقد أن نذره هذا يكون سببا في حصول هذا الشيء، في هذه الحالة يكون منهيا عنه، يدور بين الكراهة والتحريم. وخاصة إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يحقق له مطلوبه إلا بأن يحقق هو هذا الشيء لله عز وجل. ولذلك يعني ورد النهي في بعض الأحاديث كقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. أو قال في الحديث: وأنهاكم عن النذر، وفي رواية أنه قال: لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة إنشاء النذر مطلقا، ومنهم من ذهب إلى التفصيل ما بين المطلق والمقيد، فقالوا إنشاء المقيد هذا مكروه، وأما المطلق فهذا جائز أو مستحب، وأما الوفاء به فهو واجب، الوفاء به فهو واجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقيد إنشاؤه يعني محرم، وذلك يحمل على ما إذا اعتقد هذا الاعتقاد، يحمل على ما إذا اعتقد هذا الاعتقاد. أما من حيث موضوعه فكما رأينا هو الطاعة، فلذلك إقدام عليه الأصل في الاستحباب، وإذا التزمه فإنه يجب عليه الوفاء به، فهو يدور بين الاستحباب والوجوب، وعليه فإنه عبادة، والعبادة صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله جل وعلا شرك وتنديد، وصرفها لغير الله جل وعلا ماذا؟ شرك وتنديد. استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، من سورة الدهر أو سورة الإنسان. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا في وصف الأبرار والمقربين، بعد أن قال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار هم المقتصدون، أصحاب اليمين الذين فعلوا الواجبات تركوا المحرمات. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله هنا المقصود بهم المقربون المحسنون الذين السابقون بالخيرات، الذين يزيدون على الأبرار بفعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. ثم وصفهم الله عز وجل بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم الله عز وجل بهذا الأمر، وهو الوفاء بالنذر، أنهم يعني ينجزون ما وعدوا به وما التزموه. فإذا قال لله علي أن أذبح شاة أو أن أتصدق أو أن أصوم فإنه يفعل هذا. ولذلك سيأتينا في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. الوفاء بالنذر واجب، والذي لا يوفي به إذا كان طبعا لله عز وجل فهذا يعني يستحق الإثم، يستحق الإثم. نعم. فإذا كان الذي يوفي بالنذر ممدوحا والله سبحانه وتعالى أثنى عليه، فلا شك هذا يدل على أن النذر يعني عبادة، فصرفه لله جل وعلا توحيد، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. أما لو قال لصاحب القبر الفلاني علي أن أذبح له شاة إن شفي مريضي، أو أن أوقد الشموع على قبره مثلا إن نجحت في الامتحان، أو أن أتصدق يعني على قبره كذا وكذا إن حصل لي كذا وكذا، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر لما فيه من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن أطوف بقبره سبعة أشواط أو ما إلى ذلك، فهذا في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز هذا الوفاء به ولا ينعقد، ولا ينعقد أصلا، وليس فيه كفارة، كفارة أن يتوب وأن يعود إلى الإسلام، وهذا بخلاف ما سيأتي إن شاء الله في نذر المعصية. فعندنا ثلاث أنواع: النذر الشركي وهو الذي يكون المقصود به تعظيم غير الله عز وجل والتقرب من غير الله سبحانه وتعالى والتزام فعل هذه القربة لغير الله سبحانه وتعالى، وهناك نذر المعصية أن يكون موضوع النذر هو مخالفة من مخالفات، كأن يقول إن شفي مريضي فلا أشرب الخمر، لله علي إن شفي مريضي أن أشرب الخمر، يعني يلتزم في المعصية أو شيء يعني لا يجوز، أو أن أقرأ الحزب الراتب، أو أن يعني أجمع الناس على وليمة في وفاة شخص بعد ثلاث أيام أو كذا، يعني من البدع المحدثة، فهذا كله يعتبر نذر معصية، هذا لا يجوز الوفاء به، وإذا يعني قاله فإنه ينعقد وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث، كفارة النذر كفارة يمين، وقد حسن بعض أهل العلم هذا الحديث. فإذا يصفهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أيضا وصفهم بأنهم يخافون يوما عظيما نكره التعظيم وهو يوم القيامة، كان شره مستطيرا، شر ذلك اليوم مستطيرا، يقول ابن جرير رحمه الله أي منتشرا ظاهرا فاشيا، أي منتشرا ظاهرا فاشيا. ثم وصفهم أيضا بأوصاف بعد ذلك، ويقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فهذا كله في مقام الثناء والمدح، فالله سبحانه وتعالى يمدح عباده الأبرار وعباده المقربين، ومن أوصافهم التي يحبها الله جل وعلا منهم أنهم يوفون بالنذر، وهذا يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، وكما قلنا سيأتي في الحديث أن الوفاء بالنذر واجب، وبالتالي أي فعل أو قول من أقوالنا يحبه الله ويرضاه أو يثني عليه ويمدحه ويرتب عليه الأجر، فهذا دليل على أنه قربة وعبادة، فإذا كان عبادة لله فصرفها ولغير الله جل وعلا شرك وتنديد. نعم، ثم استدل بالموضع الثاني وهو قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما هنا شرطية اسم شرط جازم، وما أنفقتم يعني أي شيء أنفقتموه سواء كان نفقة قليلة أو كثيرة أو أي أمر نذرتموه فإن الله يعلمه، فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يدل على أن النذر منه ما هو طاعة والوفاء به يعني ممدوح وسيجزى عليه خيرا، ومنه ما هو معصية والوفاء به مذموم وسيجزى عليه بالسيئات. نعم، ويؤكد هذا ما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. وجه الدلالة أن هذه الآية فيها دلالة على أن من النذر كما أن من النفقة ما هو ممدوح محبوب الله سبحانه وتعالى وسيجزي عليه عبده خيرا. وترتيب الثواب على أفعالنا أو على أقوالنا يدل على أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله جل وعلا شرك وتنديد، شرك وتنديد. نعم. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى، يعني قول الله عز وجل يوفون بالنذر، لو أعقبها بقوله تعالى وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لأن قوله وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا، لأن العبادة ما أمر به شرعا. نعم. ويقول عن وجه الدلالة من قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يقول وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب، عفوا بالنسبة للآية الأولى يعني يوفون بالنذر، قال وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك. وأما بالنسبة للآية الثانية فقال عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبين وجه الدلالة على المطلوب، قال فإن الله يعلمه، تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازي الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الطاهرة الطيبة التي نزل في براءتها عدة آيات من سورة النور، وقال الله سبحانه وتعالى فيها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فعائشة رضي الله عنها كانت تكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله، وإن كان لم يولد لها ولد، وهي من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل اختلف أهل العلم في التفضيل بينها وبين خديجة، فمنهم من ذهب إلى تفضيل خديجة، ومنهم من ذهب إلى تفضيل عائشة، ومنهم من فصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة التميمية أنها أفضل من حيث أنه لم يتزوج بكرا غيرها، وكانت حافظة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعتبر أفقه نساء العالمين في بالنسبة لهذه الأمة، فهي قد حافظت عن نبينا عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وقد أيضا عاشت بعده مدة بحيث بلغت ما بلغته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تعتبر من المكثرين في رواية الحديث، فقد فاقت روايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الألف، كما قال بعضهم المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرار، أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر. وقد توفيت سنة 57 على الصحيح ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن في الصحيح، قلنا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من هذه شرطية، أي أي أحد نذر أن يطيع الله يعني ألزم نفسه بفعل طاعة فليطيعه، واجب عليه الوفاء بالنذر، وهذا بإجماع. ومن نذر أن يعصي الله كان موضوع النذر المعصية، ومن باب أولى إذا كان لغير الله فهذا نذر شركي كما سبق وذكر. فإذا حتى يكون نذر طاعة لابد أن يكون لله وأن يكون موضوعه طاعة الله عز وجل، صدقة، صلاة، صيام إلى غير ذلك، وليس أن يقول مثلا لله علي أن أشرب الخمر أو أن أرقص في المرقص فلاني أو أن أغني أو ما إلى ذلك. قال الجواب: فلا يعصيه، لا يجوز له الوفاء بنذره. وهل عليه كفارة؟ ورد في ذلك حديث صريح، وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. أو عفوا، حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين، وهو يعني عند غير الصحيحين، رواه الطيالسي والإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث ويبني عليه أن نذر المعصية ينعقد وعلى صاحبه كفارة يمين، على صاحبه كفارة يمين. نعم. ثم أورد المصنف، طبعا وجه الدلالة من هذا الحديث واضح، وهو الأمر بالوفاء بنذر الطاعة، أولا سماه من نذر أن يطيع الله، فهذا يدل على أن موضوعه طاعة الله، فهو عبادة، والوفاء به واجب، وهذا أيضا يؤكد العبادة، لأن العبادة تدور ما بين المستحب والواجب. نعم. فلذلك صرفه لله عز وجل توحيد، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. ثم أورد المصنف رحمه الله يعني ثلاث مسائل على هذا الباب. أولها قال: وجوب الوفاء بالنذر. يستفاد من هذا الباب وجوب الوفاء بالنذر، طبعا إذا كان نذر طاعة، وهذا بالإجماع كما حكاه النووي وغيره، وهذا يدل على أن النذر يعني الوفاء بالنذر واجب، وبالتالي فهو ماذا؟ عبادة. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، فهذه قاعدة، العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل، أفعالنا وأقوالنا التي نفعلها على وجه القربة والتعظيم والخوف والرجاء لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. ثم الثالثة يقول: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه. يبقى مسألة الكفارة، فهذه قلنا مختلف فيها، فالذي يثبت الحديث يقول بها، والذي لا يثبت لا يقول بها، مع تفريق بين نذر المعصية ونذر النذر الشركي، فهذا لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام. نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، أن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.